الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
طيب لنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نلتقي بشيخنا الشيخ دكتور محمود ليستكمل مسائل الجاهلية. فليتفضل الشيخ مع اليوم مشكور.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة القراءة من كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسألة 73 دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم، والمسألة 74 دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هاتان يعني مسألتان من مسائل الجاهلية وأهل الجاهلية، وفيها بيان إلى أي شيء يدعو أهل الجاهلية من الأميين والكتابية. فذكر الشيخ رحمه الله أنهم ينقسمون إلى قسمين، يعني هم أحد رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل عالم ليس بجاهل، إما أن يكون جاهلا يدعو بغير علم، يدعو إلى الضلالة بغير علم، لأن مبلغ علمه تقليد الآباء، لأن مبلغ علمه تقليد الآباء والأجداد، أو لأن مبلغ علمه اتباع المشايخ، مشايخ الضلالة أو رؤساء الضلالة الذين يضلونهم، يعني مبلغ علمه التعصب الأعمى للطريقة أو التعصب الأعمى للمذهب، وهؤلاء يقعون في عبادة الله تعالى بالظن، بمجرد الظنون الكاذبة والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. فهذا الجاهل ضال عن الصراط المستقيم، وهذا الحال أليق بحال النصارى ومن شابههم، فإن النصارى عبدوا الله تبارك وتعالى على جهل، وسماهم الله تعالى بالضالين لأنهم عبدوا الله عز وجل بمجرد الظنون، بمجرد الجهل، وضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره. القسم الثاني من أهل الجاهلية هم الذين يدعون إلى الضلال بعلم، يدعون إلى الكفر والضلال بعلم، يعني هم يعلمون الحق ويعلمون الباطل، ولكنهم مع ذلك لا يقبلون الحق ولا ينقادون إليه ولا ينقادون له ولا يرجعون إليه، بل يدعون إلى خلافه وضده. وهذا الحال أليق بحال اليهود، فإنهم يعلمون الحق ومع ذلك يخالفونه، ومع ذلك يخالفون الحق مع العلم، ويلبسون الحق بالباطل عمدا، ويدعون الناس إلى الكفر بالقرآن والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا ريب فيه. وهذا لا يمنع أيها الإخوة أن يكون في النصارى من هو ضال على علم، وأن يكون في اليهود من هو ضال على جهل، هذا لا يمنع، لكن هذا الحال هو الأغلب، أن الأغلب على الأميين والنصارى عبادة الله بالجهل، عبادة الله بغير دليل ولا بينة ولا برهان. والغالب على اليهود أنهم يعلمون الحق ويكتمونه ويعارضونه ويخالفونه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه الطائفة وتلك الطائفة، فبين الله عز وجل أن أهل الجاهلية
قد حرموا أشياء بغير علم وقالوا على الله عز وجل ما ليس لهم به دليل ولا برهان، فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله بما جعلوا من بعض البهائم المحرمة، ما جعل الله تعالى يقول الله عز وجل ردا عليهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. فأهل الجاهلية حرموا أشياء بغير دليل مثل هذه البهائم التي حرموها للآلهة وسيبوها ومنعوا الانتفاع بلحمها والانتفاع بلبنها والانتفاع بركوبها، سيبت تسيب الناقة ويسيب البعير وما أشبه ذلك، ولهم في ذلك قوانين وأنظمة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قال عز وجل منكرا عليهم على أهل الجاهلية وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية فيها إنكار على أهل الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الميتة اعترضوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحريم الميتة فقالوا لما الميتة حرام، فإن الذي قتلها وأماتها هو الله عز وجل، فلماذا تكون حراما؟ هذا اعتراض على شرع الله عز وجل بمجرد الجهل والظن، فإن العبد لا يحق له أن يعترض على تشريع الله. فقال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يصبح قتله الله لا تأكلونه وما تذبحونه بأيديكم وتقتلونه تأكلونه، فهل موساكم أطهر من موسى الله؟ الموس الذي هو الشفرة، يعني يقولون أنتم إذا ذبحتم بشفرتكم أكلتم وإذا قتل الله بشفرته وذبح بشفرته لا تأكلون. الله سبحانه وتعالى رد عليهم ذلك. الآية يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هذا مجرد اعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى تشريعه. وقال سبحانه وتعالى أيضا منكرا على المشركين وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى أيضا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس له علم وليس هو مهتدي ولا يرجع إلى كتاب منير، يعني ليس له تشريع ولا كتاب سماوي من عند الله سبحانه وتعالى. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه مستكبر مع ما هو عليه من الجهل إلا أنه مستكبر، وإذا خاطبه أهل العلم إذا خاطبه أهل البصيرة وأهل الدليل ثنى رقبته، يعني أعرض كهيئة المستكبر عن قبول الكلام من قائله، كما يعرض الإنسان عمن يكره أو لا يريد سماعها أو احتقارا له. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليس له في ذلك دليل ولا برهان. وقال مجاهد رحمه الله نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث أحد كبراء المشركين. فالمعنى أيها الإخوة أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك ليصدوا عن الإسلام وعن دين الإسلام، بغير حجة عندهم ولا برهان. فهذه الآيات دلت دلالة صريحة على أن أهل الجاهلية يدعون الناس إلى الباطل وإلى الضلال بغير علم، وهم عارضوا تشريع الله عز وجل بإباحة بهيمة الأنعام، عارضوا كيف رد الله عز وجل عليهم تحريمهم للسوائب وما شابهها من بهيمة الأنعام، كما أنهم عارضوا تحريم الله تعالى للميتة. قالوا كيف لا نأكل الميتة والذي قتلها هو الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذه حجة يعني شيطانية. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأمر إذن خطير، من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله فقد أشرك بالله. يعني إذا اعتقد المسلم أن هذا الشيء الحرام حلال فقد كفر بالله، الاعتقاد وليس الاستحلال العمل. يعني إذا أكل المسلم الميتة أو لحم الخنزير، لو أكل ذلك على وجه المعصية لا يكفر، هذه كبيرة من الكبائر. لكن لو قال المسلم لحم الميت حلال، لو قال المسلم الخنزير حلال، لو قال الخمر حلال واعتقد ذلك فقد كفر، إلا أن يكون جاهلا أو متأولا. فذلك قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أطعتم مشركين في تحليل الميتة التي حرمها الله عز وجل ونزل النص الصريح بتحريمها فقد أشركتم بالله تبارك وتعالى وتابعتم أهل الجاهلية الذين يدعون الناس بغير علم ولا دليل ولا برهان. وأيضا أهل الكتاب منهم من كان يعلم بكثير من الأمور التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين وعلى موسى بالأخص وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام، إلا أنهم مع ذلك كانوا لا يعترفون بالحق وكانوا يلبسون الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل عنهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا الجانب الثاني، الجانب من يضل الناس بعلم، هو يعرف الحق ولكنه لا ينقاد للحق، يعرف الحق ولكنه لا يتبع الحق، وهذه أخطر وأخبث من الخصلة الأولى. الإنسان إذا كان يفعل الشيء جاهلا قد يكون له عذرا بعض الأحيان، وإلا فإن الجهل لا يكون عذرا على كل حال. الواجب على المسلم أن يتعلم. الإنسان متى قارب البلوغ وجب عليه أن يتعلم أمور الطهارة وأمور الصلاة وأركان الإسلام والإيمان، هذا واجب، واجب على والده أو والديه تعليم هذه الأمور التي هي أصول الدين وأصول الإسلام والإيمان. فأهل الكتاب كانوا يلبسون الحق بالباطل، يعني يخلطون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق مع العلم، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون أن الحق خلاف ما أنتم تقولون أو خلاف ما أنتم تدعون. وهذه الآيات قيل أنها نزلت لما كتم اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في التوراة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة في عدة مواضع أو في مواضع كثيرة، وأهل الكتاب يعرفون ذلك. إلى يومنا هذا هناك نصوص في التوراة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نص في التوراة: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران. جاء الله من سيناء، هذه نبوة موسى عليه الصلاة والسلام وكلام الله تعالى مع موسى. وأشرق من ساعير، ساعير جبل بيت المقدس الذي بعث منه عيسى عليه الصلاة والسلام. واستعلن من فاران، فاران هي جبال مكة، هي جبال الحجاز، هي جبال يعني مذكورة في التوراة بالاسم. فهذه المناطق الثلاثة يعني هي شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالطور فالتين والزيتون هي بلاد فلسطين، حيث يكثر فيها شجر التين والزيتون، وهي مهبط الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين هي مكان الذي حصل فيه كلام الرب مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين الذي هو مكة حرسه الله. فمهابط الوحي الثلاثة المذكورة هنا في القرآن هي أيضا مذكورة في التوراة. وذكر النص أن هذا النبي سيقاتل معه في هذه الجبال 10,000 قديس. 10,000 قديس هو عدد الصحابة الذين شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. يعني نصوص صريحة واضحة من التوراة إلى يومنا هذا موجودة، وهم مع ذلك ينكرون ويلبسون الحق بالباطل. فاليهود منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام جحدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور بصفته في التوراة، وأنكروا ذلك وغيروا وبدلوا، وقال سبحانه وتعالى من الآيات التي تدل على علم أهل الكتاب ومخالفتهم لهذا العلم قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثم قال تعالى: من بعد إيش؟ ما تبين لهم الحق. هم تبين لهم الحق، تبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الحق، وأن دعوته على الحق، ودينه دين الحق. ومع ذلك فإنهم كانوا يتآمرون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعادونه، والحامل لهم على ذلك هو الحسد والعياذ بالله، والبغي والعدوان والكبر عن قبول الحق والانقياد له. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وأنتم شهداء يعني أنتم على علم، على علم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لأنه وافق ما عندكم من الكتاب. فهم كانوا يعرفون هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا اليهود إلى الإسلام وذكرهم بما في كتابهم من صفته وصفة دعوته وصفة أمته صلى الله عليه وسلم، وكثير من الدلائل الموجودة في كتابه. بل قال الله تبارك وتعالى في آية واضحة جلية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه بين الأطفال أو بين الأبناء، ولو كان في عشرات الألوف من الناس فإن الأب يهتدي إلى ابنه. فالله تعالى يقول: هم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أبوا إلا الدعوة إلى الباطل والدعوة إلى إضلال الناس بغير علم، والدعوة إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله عز وجل أن هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم أن تعرف الحق وتكتمه، بل أن تعاديه وأن تخالفه. قال عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، من سورة الأنعام. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمن دعا الناس إلى ضلالة فإنه يتحمل أوزارهم إلى يوم الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما في حديث الإمام مسلم: ومثله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعمل بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. وأول الخصال التي ينبغي لها أول الخصال التي ينبغي للداعي أن يتصف بها هي العلم. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يخالف أهل الجاهلية، وأن لا يدعو إلا على علم، لا يدعو إلا بعلم شرعي من القرآن والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم شرعي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للداعية أن يجانب صفات أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، وأن يدعو إلى الله وإلى عبادة الله وإلى دين الله عز وجل بعلم لا بجهل، وأن لا يخالف الحق إذا تبين له. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على التفقه في الدين وعلى التعلم، فقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لما؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة كما قال أهل التفسير واللغة تطلق على الرجل وتطلق على الجماعة، وهذا كما قال أهل العلم فيه أنه يجب وجوبا على كل بلد أن يفرغوا منهم أناسا ليتعلموا العلم فيكونوا علماء يفتون الناس ويقضون بينهم بشرع الله. وإذا ترك جميع أهل البلدة طلب العلم أثموا جميعا، فهذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. طلب العلم من فروض الكفايات، نقصد العلم الذي يعني يتخصص فيه صاحبه بحيث يكون علمه واسعا، علمه عاما، وليس العلم الذي يلزم كل فرد مسلم من علوم العقيدة، أركان الإيمان، العلم بأركان الإسلام، هذا واجب على كل مسلم. كذلك العلم بما أحل الله وما حرم الله، هذا العلم واجب على كل مسلم، لكن نقصد العلم العام الذي يحتاج فيه الإنسان إلى سؤال أهل الذكر وأهل القرآن، فهذا لا بد فيه من أن يتفرغ فيه ولو شخص عن كل قرية أو عن كل بلد، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. هاتان المسألتان يا أخوة من مسائل الجاهلية: الدعوة إلى الله بغير علم، والدعوة إلى خلاف ما يعلم الإنسان، الدعوة إلى خلاف ما تبين له من الحق، لا تزال موجودة في الناس، لا تزال موجودة عند الفرق الضالة والفرق الملحدة والفرق المخالفة للإسلام. فهناك جماعات بدعية كثيرة لا يزال أتباعها يقلدون سادتهم على جهل، يقلدونهم تقليدا أعمى، يتبعونهم بغير هدى وبغير علم، كحال أهل الجاهلية السابقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. في أكثر موضع من القرآن هم يصرحون أنهم يقلدون الآباء والأجداد، والله تبارك وتعالى يقول وهل كان آباؤهم على علم، أو لو كان آباؤهم يعقلون شيئا أو يهتدون هل كانوا هم من الأنبياء، هل كانوا من العلماء حتى يقلدونهم؟ لا، الجواب أنهم كانوا جهلة. فجاهل يتبع جاهلا، ومقلد يتبع إماما تقليدا أعمى يضله عن سبيل الله. من المسائل الموجودة إلى اليوم أن كثيرا من أهل الكتاب ممن يسمى بالمستشرق أو ما يسمون بالمستشرقين يعلمون علما يقينيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه تجب إجابته والدخول في دينه واتباعه عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء السابقين كانوا يأمرون باتباعه، مع هذا العلم إلا أنهم يعادون الإسلام ويعادون الشريعة الإسلامية، بل يؤلفون ضد القرآن والسنة ويصدون الناس عن الإيمان بدين الله عز وجل. كما أن كثيرا من علماء السوء والضلالة كما قلنا وأهل الأهواء والبدع لا يزالون يقفون حجر عثرة أمام الناس بما يبثونه من بدع وضلالات وأفكار خبيثة ضالة مضلة وفتاوى جائرة يحادون بها الله ورسوله، ويعلمون وهم يعلمون أن ذلك غير صحيح، أو يتباهون أو يتظاهرون أمام الجهال أنهم يتبعون الخير ويتبعون الحق وما أشبه ذلك. ولهذا تستمر بعض البدع في العالم الإسلامي وتنتشر، لأن هذه الخصلة لا تزال موجودة في كثير من المسلمين، ألا وهي اتباع الغير بغير دليل ولا برهان، بل بمجرد التقليد الأعمى وبمجرد التعصب وبمجرد العنصرية والانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك بغير دليل ولا برهان. والله سبحانه وتعالى المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.